الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس والأخير من تفسير سورة الكهف. قال الخضر عليه السلام: ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت فيما بيني وبينك واتضح لك العذر في مفارقتي. وفي هذا عن أبي بن كعب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى، وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، أي حياء وشفقة. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، قيل أنطاكية وقيل الأبلة وقيل برقة وقيل بلدة بالأندلس، والله أعلم. استطعم أهلها، أي طلب منهما الطعام لحاجتهما إلى ذلك، فأبوا أن يضيفوهما لبخلهم، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يسقط، فأقامه عدله حيث مسح عليه بيده، وهذا من دلائل نبوته ومن توفيق الله عز وجل له. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ثوابا من طعام ونحوه. عند ذلك قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، هذا وقت فراق بيني وبينك. وقيل هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرق بيننا، وقيل هذا فراق بيننا وهو الأظهر. سأنبئك أخبرك بتأويل حقيقة ما لم تستطع عليه صبرا لعدم علمك بحقيقته. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين فقراء يعملون في البحر، أي لاستخراج الصيد، أو أنهم يؤجرونها لحمل الناس، فأردت أن أعيبها، أجعلها ذات عيب، وكان وراءهم أمامهم ملك جبار ظالم غاشم يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة غصبا كما جاء في بعض القراءات، والسفينة المعيبة يتركها. وهذا من الحكمة التي أعطاها الله عز وجل الخضر، إذ أن إفساد بعض المال للمحافظة على بقيته أولى من إهدار جميعه. ومثاله: لو أن رجلا كان به سرطان في رجله أو في يده أو في بعض جسمه، وقرر الأطباء إما الاستئصال وإما أن يلحقه الضرر أجمع، فاستئصال ذلك العضو الفاسد أولى من إبقائه، لأن بقاءه سيؤدي إلى فساد الجسم أجمع وإلى هلاكه. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين على الإيمان والاستقامة، فخشينا تخوفنا بإعلام الله له أن يرهقهما يغشاهما ويكلفهما طغيانا مجاوزة وكفرا، ربما جرهم إلى الكفر لحبهم له فيتابعان في دينه، فأردنا بفعلنا ذلك أن يبدلهما ربهما خيرا منه، لعلهما أن يسترجعا ويدعوان الله عز وجل بالولد فيكون حاله خير من هذا. زكاة من الزكاء والطهر والصلاح، وأقرب رحمة عطفا على أبويه، وصالا للرحم والقرابة. فالأبناء إنما يفرح بهم إذا كانوا على طاعة الله عز وجل. أما إذا كانوا على غير ذلك لا سيما إن كانوا كافرين فلا فرح بهم. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة مات أبوهما وهما صغيران، وكان تحته كنز مال قد دفن لهم من ذهب أو فضة، وقيل صحف، لكن الذي يظهر أن الكنز من الذهب والفضة. وكان أبوهما صالحا من أصحاب الصلاح والطاعة. بهذه الآية استدل العلماء على أن صلاح الآباء من أسباب حفظ الأبناء، فلا أنفع لأبنائك إن أردت لهم العز الدنيوي والأخروي من أن تكون صالحا طائعا لربك ملتزما لشرعه ودينه. فانظر إلى هذين الغلامين اليتيمين اللذين لا قدر لهما على إصلاح شأنهما، كيف سخر الله عز وجل لهما خضرا، أقام لهما جدارهما، وحفظ لهما بفضل الله أموالهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما قوتهما وعقلهما ويستخرج كنزهما، لعله قد أوصى لهم في ورقة أو نحو ذلك رحمة من ربك، أي فعلت ذلك رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، كل ما تقدم ليس باختياري ورأيي بل فعلته بأمر الله وإلهامه، ذلك تأويل حقيقة ما لم تسطع عليه صبرا، بمعنى تستطع، لكن قال العلماء لما كان الأمر مغيبا عن موسى قال إنك لن تستطيع، بتثقيل الكلمة الدال على ثقل الأمر. ولما علم حقيقة الأمر كان الشأن دون، قال إنك ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذه قصة خضر مع موسى عليه السلام وما سوى ذلك من الإسرائيليات التي تزعم أنه حي من شربه من عين الحياة، وأنه يظهر لأناس ربما دعوه من دون الله، لا سيما من تعلق قلبه بمثل خضر على أنه يأتي في الأوقات الضيقة، ربما دعاه ورجاه من دون الله فيصبح من المشركين المنددين والعياذ بالله، فلا يلتفت إلى الإسرائيليات. قال الله عز وجل: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم حي على ظهر الأرض أحد، ولو كان الحديث في الصحيحين ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش بعده. ويسألونك يا محمد، قيل اليهود وقيل كفار قريش، عن ذي القرنين رجل اختلف فيه، سمي بذي القرنين لأنه بلغ مطلع الشمس ومغرب الشمس، وقيل سمي ذي القرنين لأن قومه ضربوه حتى سال الدم من قرونه، وقيل لأنه عاش حتى صارت له قرون وامتد ملكه إلى أنحاء المعمورة. ويغلط كثير من المؤرخين فيجعلونه الإسكندر المقدوني، وهذا غلط بينه ابن كثير في البداية والنهاية، فإن الإسكندر المقدوني كان ملحدا مشركا منددا، والإسكندر ذو القرنين كان موحدا داعيا إلى الله. وهل كان ملكا أم نبيا؟ لم يكن نبيا ولا ملكا، ولكن كان عبدا صالحا أحب الله عز وجل وأحبه الله عز وجل، نصح لله فنصحه الله وأيده ونصره. وفي أشعار العرب أنه من اليمن، فقد وجد بعض أشعار حسان بن ثابت ويقول وجدي ذو القرنين، وهكذا قيل فيه والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمس بعد ذاك رميما. قل لهم يا محمد سأتلو سأقرأ عليكم وأخبركم منه ذكرى مما أوحاه الله عز وجل إلي، إذ أن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الناس إلا بوحي. إنا مكناه في الأرض، يعني مكنا له وأعطيناه من أسباب العز والتمكين والنصر، وآتيناه من كل شيء سببا طريقا من أسباب النصر والتمكين، فأتبع سببا علما يتسبب به إلى كل ما يريد. فقد ذهب بعضهم إلى معنى وآتيناه من كل شيء سببا أنه كان يربط خيله في الثريا، وهذه أقوال باردة بائرة من الإسرائيليات لا يلتفت إليها ولا تذكر إلا على سبيل الرد، والسبب قيل البلاغ وقيل قرب إليها أقطار الأرض. المهم أنه اتخذ أسبابا للنصر والتمكين من إعداد الجيوش وإعداد السلاح ونحو ذلك، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي المكان الذي يرى منه غروب الشمس في البحر المحيط، وليس معنى ذلك أنه وصل إلى مكان غروب إلى المكان الذي فيه الشمس حقيقة، فالشمس على الصحيح في الفلك الرابع كما يذكر ابن كثير وغيره. وجدها تغرب في عين حمئة، مثل العين الحمئة الحمراء يتشعل فيها النيران وتصنع منها الخزف ونحو ذلك. ووجد عندها قوما، أي عند تلك العين، قلنا يا ذا وكانوا على مخالفة، قلنا أي قال الله له بالإيحاء أو نحو ذلك يا ذا القرنين إما أن تعذب تقتلهم إن لم يدخلوا الإسلام، وإما أن تتخذ فيهم حسنا تعفو وتصفح عنهم، وقيل تأسرهم فتعلمهم الهدى، خيره الله بين الأمرين. فكان جوابه قال أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه بالقتل ونحوه ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وأما من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وعمل صالحا انقادا لذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، فله من ربه عز وجل جزاء الحسنى الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وسنقول له من أمرنا يسرا، أي نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا، وهذا يدل على رجاحة عقله وعلى محبته لدينه، إذ أن الله عز وجل أمره وخيره بين قتلهم وبين العفو عنهم، ففصل قال من استمر على كفره وعناده وبغيه وشقاقه فحكمه الحكم الأول، ومن آمن وانقاد لشرع ربه فحكمه العفو والصفح والإكرام، ثم أتبع سببا سلك طرقا ومنازل أخرى حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لم يكن بينهم وبين الشمس سترا من بناء أو غيره، ليس معنى ذلك أن ليس فوقهم لباس، وإنما لم تكن لهم بيوت تسترهم من حرها وتسترهم من قر ليلها، لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، يعني كما بلغ مغرب الشمس ومطلع الشمس، أو كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس حكم في الذين هم عند مطلع الشمس. وقد أحطنا علمنا بما لديه خبرا، بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات، فالخبر العلم، وكان الله عليما خبيرا. إلا أنه إذا قرن بين العلم والخبر كان الخبر العلم بالمغيبات والعلم بالظواهر، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر دل على المعنى. وكان من شأنه حتى إذا بلغ بين السدين، وهو ما يصنعه الإنسان لجمع السيل ونحوه، وجد من دونهما قوما، أمة من الأمم، لا يكادون يفقهون قولا، يتكلمون بالعجمة التي لا يفهمهم غيرها. وذو القرنين قد ملك العرب والعجم، قالوا يا ذا القرنين، يشتكون ويتظلمون لرفع ما نزل بهم، إن يأجوج ومأجوج قوم من بني آدم، قيل من الترك وقيل غير ذلك. وقد ذكر العلماء فيهم كلاما كثيرا أغلبه يعود إلى الإسرائيليات لا نلتفت إليه، إلا أننا نؤمن أنهم أمة من الأمم مفسدون في الأرض بالشرك وغيره، حتى جاء في حديث أبي سعيد إن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 للنار وواحد الجنة، فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999 لكثرتهم. فهل نجعل لك خرجا أو خرجا، جعلا وعطاء ومالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يمنعهم من الدخول علينا ويمنعنا من الدخول عليهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، فتح الليل من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، لأنه إذا فتح ردمهم خرجوا على العباد، ويكون خروجهم بعد خروج الدجال كما سيأتي. قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطاني ربي خير، فأعينوني، ساعدوني بقوة، أي بالعمل، أجعل بينكم وبينهم ردما، يردم عليهم من الحجارة ثم يضع عليهم من الرصاص، حتى لا يستطيعون له نقبا. آتوني، اعطوني زبر الحديد، قطع الحديد، واحدتها زبرة، وإلى الآن يقولون زبرة، حتى إذا سوى بين الصدفين، بين الجبلين، ارتفع البناء، قال: انفخوا، أي النار، حتى تشتعل، حتى إذا جعله نارا، أي صار الحديد نارا، قال: آتوني، اعطوني، افرغوا عليه قطرا، أي اعطوني القطر حتى افرغه عليه واصبه عليه، وهو النحاس المذاب، فجعلت النار تأكل الحطب ويصير النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد النحاس. قال قتادة: هو كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. وفي القصة أن عرضه كان 50 ذراعا وارتفاعه 100 ذراع وطوله فرسخ، الله أعلم. الذين يقولون بأن يأجوج ومأجوج هم الصين لا دليل معهم على ذلك، فنحن نؤمن أن بين يأجوج ومأجوج بين الناس حاجزا، ولا يخرجون منه إلا في آخر الزمان. أما الصين فإن الناس يدخلون إليهم ويخرجون من عندهم، وهم يسافرون إلى الناس، ثم لا يقول لك قائل إذن أين هم؟ والناس قد بلغوا المبالغ العظيمة في الصناعات، الله أعلم، هم في مشرق الأرض، لكن الله أعلم أين هم. ونحن لا نصدق أن الكفار قد أحاطوا بالأرض من جميع جوانبها، حتى الطائرات إذا خرجت عن مسارها ضاعت وتاهت ولا يجدون لها موطنا، وفي بعض المناطق لا تستطيع الطائرة أن تطير عليه كمثلث برمودا ومن إليه، إذا صعدت عليها الطائرة ضاعت، إذا دخلتها السفينة ضاعت. الأمر إلى الله، نحن نؤمن بيأجوج مأجوج وأنهم خلق من خلق الله وسيخرجون في آخر الزمان ويكون من شأنهم الإفساد في الأرض، لكن مع ذلك لا نقول بأنهم هذا المجتمع أو هذه الدولة أو هذا هؤلاء الناس. فما استطاعوا بعد ذلك أن يظهروه يعلوه ويرتفعوا عليه، وما استطاعوا له نقبا أن يخرقوه فيخرجوا منه. قيل والله أعلم بأنهم ينقبون فيه، فإذا كان آخر النهار قالوا ما بقي فيه إلا القليل، فيرجعون إلى نومهم فما يأتي الصباح إلا وقد عاد كما كان. فإذا كانوا في آخر زمانهم قالوا إن شاء الله، فلما استثنوا وجدوه كما كان فحفروه وخرجوا، والله أعلم. قال هذا رحمة من ربي، أي هذا السد بينكم وبينهم، فإذا جاء وعد ربي بقيام الساعة جعله دكا، أرضا ملساء مدكوكا مستويا على وجه الأرض، وكان وعد ربي حقا لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. وقصتهم في حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم بعد أن يهلك الله عز وجل الدجال على يد عيسى بن مريم عليه السلام، ويلقى عيسى بن مريم عليه السلام المؤمنين فيصلي خلف المهدي، فيوحي الله عز وجل إليه إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرج عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأنها أعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلق الحديث. وفيه أيضا أنهم إذا وصلوا إلى مكانهم قالوا انتهينا من أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيأخذون حربة فيرمونها إلى السماء فترجع مضرجة بالدم، فعند ذلك يقولون قتلنا فرغنا من أهل الأرض وفرغنا من أهل السماء، ثم يرسل الله عليهم النغف. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا عند فتح السد، وقيل يوم القيامة، لكن السياقة تدل على الأول. ونفخ في الصور بعد ذلك لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، فجمعناهم جمعا في صعيد واحد، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وعرضنا أبرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يشاهدونها، وأزلفت الجنة للمتقين قربت، وبرزت الجحيم للغاوين يرونها الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري غشاوة لا يبصرون الحق عن ذكري عن طاعتي وهو التزام الإيمان والقرآن وكانوا لا يستطيعون سمعا أي سمع قبول الإيمان لغلبة الشقاوة عليهم لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أفحسب الذين كفروا أفظن الذين كفروا بسبب جهلهم بالله عز وجل أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ينصرونهم ويرجونهم ويتقربون إليهم ويريد عيسى والملائكة كلا بل هم لهم أعداء يتبرؤون منهم يوم القيامة إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا منزلا ومثوا وهذا دليل على وجود النار الآن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة قل لهم يا محمد هل أنبئكم أخبركم بالأخسرين أعمالا في الدنيا والآخرة الذين أتعبوا أنفسهم وأهلكوها بما لا فائدة فيه الذي هم الذين ضل سعيهم هلك وذهب سعيهم عملهم في الحياة الدنيا الذي عملوه إن كان صالحا لأن الله عز وجل لا يقبل من المشرك عملا وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا وهذا هو سبيل أهل البدع وسبيل كثير من الكافرين أنهم يأبون الدخول في الإسلام لظنهم أنهم على شيء وليسوا على شيء فاليهود يظنون أن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة ويظنون أنهم أبناء الله وأحباؤه والواقع أنهم أعداؤه وليسوا بأوليائه أولئك الذين يفعلون هذه الأفعال ويظنون هذا الظن الذين كفروا بآيات ربهم الشرعية ولقائه في البعث والنشور يوم القيامة فحبطت أعمالهم ذهبت وولت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل توزن أعمال الكفار فذهب بعضهم إلى أنها لا توزن وذهب بعضهم إلى وزنها ولكن لا قيمة لها وهذا هو الحق أنها توزن ولا قيمة لها يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة حديث أبي هريرة في الصحيح قرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا ذلك الذي ذكر من حبوط أعمالهم وخصة أقدارهم جزاؤهم ثوابهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات القرآن ورسله هزوا سخرية فكان جزاؤهم على أعمالهم السيئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يتنعمون فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نزلا ضيافة ومعدلة ومنزلا قد هيأه الله له خالدين فيها أبدا وهذا دليل أيضا على أن الجنة موجودة الآن خلافا للمعتزلة والجهمية ومن إليهم لا يبغونها عنها حولا تحولا لأنهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قل لهم يا محمد لو كان البحر الخضم ومدادا حبرا لكلمات ربي دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء لنفد البحر انتهى وذهب ماله قبل أن تنفد كلمات ربي لأن الله عز وجل يتكلم أزلا وأبدا متى شاء وكيف شاء بل لو مدت هذه البحار بسبعة أبحر كما ذكر الله عز وجل في سورة لقمان لانتهت البحار ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ولو جئنا بمثله مددا قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، لأنهم طلبوا أن يكون ملائكة ينزلون إليهم. يوحى إلي بالقرآن وغيره من السنة أنما إلهكم إله واحد، هذا معنى لا إله إلا الله، يوحى إليه بالتوحيد والدعوة إليه. فمن كان يرجو لقاء ربه يؤمل لقاء ربه يوم القيامة فليعمل عملا صالحا قد أخلص فيه لله عز وجل وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه إذا أشرك حبط عمله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل إن الله حرمهم على الكافرين. وقيل في معنى هذه الآية لا يرائي بعمله، وفي حديث جندب من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي إلا به، متفق عليه، وجاء عن ابن عباس أخرجه مسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، ثابت بطرقه. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في فضل هذه السورة أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وأما ما جاء أنه من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال فقد شد بها شعبة. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة في 5 مجالس في يوم 17 من شوال لعام 42 و400 ألف مسكت الصحابة بالغيظة، والحمد لله رب العالمين.